الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل نبي وأشرفه وأزكاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، أمة الإسلام، إن شعلة الهداية وسراج النور الذي أوقده لنا رسولنا وإمامنا وقدوتنا وحجتنا وحبيبنا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم بقي وسيظل مضيئا بالنور يزهر، تسلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثته، ثم ما زال ورثة النبوة يتناولونه جيلا إثر جيل، لا يخبو له نور ولا يخفت له شعاع. ألا وإن ورثة المصطفى هم العلماء، وإن من جوانب عظمة هذا الدين أن يقيض الله له في كل زمن وكل أمة رجالا تفنى ذواتهم وتحترق أعمارهم في تلقي الدين وأدائه ونشره وبلاغه، لا يصدهم عنه صاد ولا يردهم عنه راد. وكلما درس من أمر الدين شيء في واقع الناس بعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، ولا يزال عدول هذه الأمة وخيارها هم حملة الدين ودعاتها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أمة الإسلام، إننا أمة لا تأخذ دينها مقطوعا عن حملتها، وإنما تأخذ دينها بالتلقي عن أهله وعلمائه ودعاته، كما قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأمرنا جل جلاله بالرد إليهم في قوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأمرنا جل جلاله بطاعتهم في قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم العلماء والأمراء، وكيف لا يسألون، وكيف لا يرد إليهم، وكيف لا يطاعون، وهم الذين رضيهم الله للشهادة بأعظم مشهود على أضخم قضية في الوجود، وهي وحدانيته تعالى. وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته في قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فكيف لا نسألهم ولا نرد إليهم ولا نطيعهم ونرضاهم، وقد في مسائل ديننا وقضايا حياتنا وقد رضيهم الله جل وعلا في الشهادة على ما هو أعظم وأضخم. يا أهل الإسلام، إن التفاف الناس حول علمائهم ودعاتهم رمز يميز هذه الأمة في مسيرة تاريخها كله، ولا تجد أهل التأثير من القيادات العلمية إلا ولهم قاعدة واسعة في الأمة، كانت لهم ردءا وسندا وصوتا ومددا، وكان هذا أمرا مأثورا في الأمة جيلا إثر جيل. هذا أبو موسى الأشعري صاحب رسول الله ومن الراسخين في العلم من الصحابة، يدخل المسجد فيرى منظرا أنكرا، فلا يحدث حدثا حتى يذهب إلى ابن مسعود العالم الراسخ الذي ملئ علما، فيقول له: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى إلا خيرا، رأيت أناسا متحلقين في كل حلقة واحد يرمون بحصى معهم، كلما رموا بحصات قالوا: كبروا الله مئة، احمدوا الله مئة، سبحوا الله مئة. قال له ابن مسعود: فما أمرتهم؟ فقال أبو موسى: واستمع يا رعاك الله لما قال. قال له: ما قلت لهم شيئا. لماذا؟ لماذا لم يقل لهم شيئا؟ ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك، انتظار رأيك. فإذا كان أبو موسى يرد الأمر إلى ابن مسعود، فكيف سيكون حال عامة الناس وشبيبتهم؟ إن عليهم إذن أن يكونوا أعظم ردا إلى العلماء. ثم قلب طرفك في حقب التاريخ وسر في مواكب علماء الأمة لترى كيف كانت الأمة تطيف بعلمائها وتلتف حول دعائها، تسمع منهم وتصدر عنهم وتسير في مواكبهم وتجلس في حلقهم. قف مع شواهد تريك من ذلك العجب العجاب. هذا أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري يقدم الرقة في الوقت الذي قدم فيه إلى الرقة أمير المؤمنين هارون الرشيد، فانجفل الناس إلى سفيان الثوري يمشون معه ويطيفون به حتى على الغبار وتقطعت النعال وكثر الزحام، وأطلت أمة لهارون الرشيد لترى ما ترى، فرأت موكب هارون يسير في اتجاه فيه جنده وخدمه وحاشيته، ورأت الناس كل الناس يسيرون في اتجاه آخر. قالت: ما بال الناس؟ قالوا: قدم أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري، سفيان الثوري، فانجفل الناس إليه. قالت: هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي يساق الناس إليه بالسياط. وهذا إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله، يموت يوم يموت فيشهد جنازته كم من البشر، كم شهدها في وقت لم تكن فيه الاتصالات ولا وسائل الإعلام ولا وسائل الدعاية كما هي عليه الآن، ومع ذلك يشهد جنازته مليونان من البشر، مليونان غصت بهم بغداد حتى امتلأت أزقتها وأسواقها وصعد الناس إلى السفن في النهر. مليونان؟ من أين جاءوا؟ هل جاءوا فجأة؟ كلا، إن هؤلاء هم الذين كانوا يجتمعون في حلقة الإمام في كل جلسة يجلسها، يوم حزر الجلوس في حلقة الإمام فكانوا قرابة 5000 في كل جلسة. هؤلاء هم الذين اجتمعوا يوم جنازته، فكان عددهم يوم اجتمعوا مليونان من البشر. ثم انظر، هذه جنازة ابن تيمية رحمه الله، يشهدها من دمشق وحدها 500,000 من البشر. 500,000، هؤلاء ما اجتمعوا في جنازته إلا وقد كانوا حوله في حياته. هؤلاء هم الذين كانوا يرجعون إليه حيا ويطيعونه إذا أمر ويسألونه إذا أشكل عليهم أمر. هم الذين اجتمعوا فكانوا 500,000 في بلد واحد. هذا سلطان العلماء العز بن عبد السلام يوم صدع بكلمة الحق أمام أمراء المماليك ليعلن أن الرق لا زال ساريا على أولئك الأمراء، وأنهم مملوكون لا ملوك، وأنه يجب أن يجلبوا إلى الأسواق فيباعوا فيها بيع القن العبد ثم يحرروا بعد ذلك. وكانت كلمة ارتجفت لها القاهرة وصدر على إثرها الأمر بإخراج العز بن عبد السلام من مصر. فماذا جرى؟ خرج العز بن عبد السلام من مصر فخرجت مصر معه. خرج أهل القاهرة في موكب العز بن عبد السلام وتركوها للمماليك فأصبحوا ملوكا بلا ملك وحكاما بلا رعية. فما كان منهم إلا أن عدوا إليه صراعا يسألونه الرجوع وينفذون له ما أمر. إنها أمة ملتفة بالعلماء، إليهم ترجع وعن رأيهم تصدر. أيها المتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح، إننا بحاجة دائما إلى ترسيخ مبدأ الرد إلى العلماء والرجوع إليهم والالتفاف حولهم وطاعتهم والصدور عن أمرهم. نحن بحاجة إلى ذلك دائما، ونحن إليه أحوج في الأزمات التي تقف فيها الأمة على مفترق طرق تبحث عن مصدر التوجيه، وضرورة ذلك تزداد وتتضاعف في الأوقات التي تغبش فيها الرؤية وتتعدد الاتجاهات وتتنوع الطروح. وإن الضرورة إلى اجتماع الأمة حول علمائها والتفافها حول دعاتها ورجوعها إليهم وصدورها عنهم تتضح من أمور. أولها أن في التفاف الناس حول علمائهم ضمانة للعامة حتى تكون قيادتها ومصدر تلقيها من قيادات شرعية مأمونة، وحتى تصدر الأمة عن رأي موحد بدل أن تتبعثر الآراء وتتنوع الاجتهادات وتتفرق السبل. إن أي عمل فردي سيبقى عملا فرديا محدودا وعزمة مشتتة ما لم تكن موصولة إلى العلماء بسبب محفوفة برأي موحد تصدر عنه الأمة. ثانيا، أن في ذلك أي التفاف الناس حول العلماء والدعاة ضمانة للعلماء حتى يؤدوا دورهم وهم آمنون، يوم يكون لهم سند ورد، يوم يكون لهم سند ورد ومدد وعون من قاعدة عريضة من الأمة. حينئذ سيكون للعلماء التمكين ليؤدوا الدور الذي بحت حنوقنا ونحن طالبهم بأدائه في الدور في الوقت الذي تفلتنا نحن عنهم. أما يوم نكون حوله بهم محيطين وحولهم مطيفين فإن ذلك سيعمق أثرهم ويقوي فعلهم ويجعل لصوتهم مدى ولفعلهم قوة، وسيكون لهم الأمن في كل خطوة يخطونها إذا علموا أن الأمة تتقفى خطواتهم وتسير وراءهم في دروب الحق وسبل التغيير إلى الأصلح. ثالثا، أن في ذلك حجابا من الفتن، الفتن التي تطل بقرونها يوم يرتفع مستوى الجهل وينخفض مستوى العلم، الفتن التي تطل بقرونها يوم يسحب البساط من تحت أقدام العلماء ويفلت الزمام من أيديهم، الفتن التي يعرفها العلماء وهي مقبلة ويعرفها غيرهم إذا أدبرت. ولذلك شواهده من التاريخ، واسمع واعتبر. هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اعتزل في الربذة وأشاع الناس أن عثمان رضي الله عنه قد نفاه وحاشاه، سرت الشائعات في أمطار من المسلمين، فجاء إليه ركب من أهل العراق، شباب من قلوبهم حماس ولكن العلم لديهم قليل والوعي عندهم ضئيل، ولكن الله سددهم يوم ألقى بهم إلى أبي ذر. جاءوا إلى أبي ذر فقالوا: يا صاحب رسول الله، بلغنا أن هذا الرجل نفاك، فارفع لنا عودا واعصب عليه خرقة، أي ارفع لنا راية، وسر فوالله لنسيرن معك. هروج، فتنة، شق عصا، تمرد، شغب على الأئمة، ولكن هذا الأمر احتواه علم عالم وفكر ناطع وتوجيه رجل سديد مسدد. ماذا قال لهم؟ قال: هيا بنا إلى المدينة في غارة. كلا، قال: لا تعرضوا علي ذاكم، لا تعرضوا علي هذا الأمر، فوالله لو طلبني أمير المؤمنين على أطول خشبة أو أطول حبل لسمعت وأطعت وصبرت ورأيت أن ذلك خير لي. فوعد الفتنة في مهدها وكتم أنفاسها وقضى عليها ولم يسيرها. وأخرج مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير قال: كنت قد استهوتني مقالة من مقالة الخوارج، فاجتمعت مع نفر وتواعدنا على أن نذهب فنحج، فإذا حججنا خرجنا على الناس، خرجنا على الناس. هكذا تبدأ الفتن، هكذا تبدأ الفتن، عزمات مفرقة وهموما مشتتة. قال: فلقينا في مسيرنا إلى الحج جابر بن عبد الله، تحدثنا عن الجهنميين ومن يخرجهم الله من النار فيدخلهم الجنة، وحدثنا عن أصحاب الكبائر وعموم مغفرة الله لهم. قال: فأقبل بعضنا على بعض وقلنا: ما نرى هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرجعنا عما كنا تواعدنا عليه، لقد كانت مقالتهم تكفير عامة المسلمين. فلما أنار بصائرهم جابر بن عبد الله وعد هذه الفتنة في صدورهم وقضى عليها وهي هم في نفوسهم. وهذا سفيان الثوري يوم قام محمد بن عبد الله ذو النفس الزكية بثورته على أبي جعفر المنصور وقال الناس هذا هو المهدي. قال سفيان الثوري والله لو مر ببابي ما تبعته، لو مر ببابي ما تبعته حتى يجتمع الناس عليه، أي ما ذلكم بالمهدي. فكان كلام ذلك العالم حقيقة ناصعة يجليها للأمة في الوقت الذي تغبش فيه الرؤى وتتنوع الاجتهادات. أيها الأحباب، الأمر الرابع مما يبين ضرورة التفاف الأمة حول علمائها أن التفاف الأمة حول الدعاة والعلماء والإطافة بهم ومواساتهم بواقع الناس وواقع المجتمع يحدث لهم وعيا عما يدور في الساحة. فالعالم ليس كالشمس التي تشرق على كل مكان، العالم لا يمكن أن يحيط بكل أمر يحدث في واقع الناس ما لم يكن من الناس قنوات تتصل إليه توصل إليه ما يحدث في الاقتصاد، في الإعلام، في السلوكيات، في الأخلاق، في الأسواق، في ممارسات الناس، في تعاملهم. فإذا ما أوصلت المعلومات هذه إلى العالم تكون عنده وعي بالواقع وبصيرة في الأمر بحيث يصدر رأيه مسددا موفقا، حتى إذا احتاجت الأمة إلى رأيه صدرت عن رأي حصيف وفكر خرج عن تمام تطور. خامسا، أن التفاف الناس حول العلماء والدعاة يدعم حماسهم. فالعالم قد ينهك من كثرة المواجهة ومن كثرة القضايا التي يعانيها، حتى إذا تواصل اتصال الناس به وإطافتهم حوله تجدد حماسه واستعرت وقبة الغيرة في نفسها. أمة الإسلام، شباب الحق، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب. فمن هم العلماء الذين نطيف بهم، نرجع إليهم، نصدر عن رأيهم؟ هل هم كل من حمل شهادة شرعية أو شغل وظيفة دينية؟ كلا كلا كلا. إذن من هم؟ هم العلماء الراسخون الذين نزلوا للواقع، نزلوا للواقع واهتموا بمصالح الناس وقضوا حوائجهم وشاركوهم همومهم ولم ينتبذوا مكانا قصيا. هم الذين يحملون اهتماما للدين وحرقة على حرمات الله ووقفة حماس وتاريخ جهاد وخلفية دعوة. هم الذين يتقدمون الناس في مجالات الإصلاح فيكون الأمر والنهي فيكونون أمامهم ولا يكونون قعدة خلفهم يرمونهم بالحجارة. أولئك هم الذين نرجع إليهم ونسمع منهم ونصدر عنهم، أما من سواهم فسيطوى البساط من تحت أقدامهم قريبا. أمة الإسلام، تبدو أهمية هذا الأمر وهو الالتفاف حول العلماء والدعاة في أوقات الأزمات حين تكون الأمة على مفترق طرق تبحث عن مصدر للتوجيه، فيجهد العلماء في إيصال صوتهم للأمة ويجهد العلمانيون في حصار هذا الصوت ومصادرته حتى يستأثروهم بالتوجيه، بل يعملون على التضييق على صوت العلماء وتشويه صورة العلماء والدعاة في النفوس بكافة الوسائل. وما نراه اليوم من تعتيم على جهود العلماء وعلى طروحاتهم وعلى صوتهم ما هو إلا صورة من جهدهم ذلك. أيها الأحباب، إن علينا أن يكون لدينا المناعة من كل محاولة لتشويه صورة الدعاة والعلماء، فإن لا ندري ما يخبئه العلمانيون والمنافقون ومن في قلوبهم مرض ضد هذا الدين من أسلحة، والتي قد يكون منها تشويه صورة العلماء حتى ينفض الناس حولهم. أحبابنا، إنه ينبغي ألا تشغلنا الأوضاع الطارئة والأحداث الراهنة عن قضية التحلق حول العلماء وأخذ العلم عنهم ومواصلة التربية والدعوة، باعتبار هذا هما يلازمنا دائما لا يشغلنا عنه شاغل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وخلفائه الراشدين، وسائر الصحابة أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله يوم تلائم، وسير بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وقادتنا وولاة أمورنا، اللهم أعزهم بعز الدين، وانصرهم ما نصر الدين، واجعلهم هداة مهتدين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تطهر بلدنا هذا من كل مستبطن فتنة، أو مريد محنة، أو جالب سوء، أو مريد بالمسلمين شرا. اللهم إنا نسألك بقوتك وحولك وطولك وعزتك وجبروتك، إنك أنت العزيز ذو انتقام. اللهم إنا نسألك أن ترينا في العلمانيين والمنافقين عجائب قدرتك. اللهم أنزل عليهم نقمتك، وارفع عنهم عافيتك. اللهم أنزل عليهم نقمتك، وارفع عنهم عافيتك. اللهم أرح منهم العباد، وطهر منهم البلاد. اللهم اقهرهم، اللهم اقهرهم، اللهم اقهرهم، حتى لا يستعلنوا بصوت ولا يهموا بعمل. واجعل كلمة أهل الحق والخير هي الغالبة الظاهرة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.